قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
أن تجعل القرآن ربيع قلبي وربيع قلبي
فالغيث أينما وقع نفع، فالغيث أينما وقع نفع، كذلك القرآن أينما وقع نفع. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله ذلك أن يجعل القرآن ربيع قلبي، أي المطر الذي يبدي قلبه، والغيث الذي يدهش قلبه، فشمل القرآن به لحياة القلوب القلوب به، أي أن القلب لا يحيا إلا بالقرآن كما لا تحيا الأرض إلا بالماء السماء. وكذلك شمل الله المطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الله، فقال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وليس ربيع قلبي فقط، إنما يكون كذلك منورا لصدري، فهناك صدر أوسع وقلب أطيب، أي أن القلب في الصدر والصدر أوسع منه، فإنه سأل بهذا الواسع النور، وسأل بهذا التجويد الذي هو فيه أي بهذا الشيء الواسع وهو الصدر، سأل له الربيع، سأل له الربيع، فلا يحيا الإنسان إلا بربيع قلب وبنور صدر، ولا يكون هذا له إلا بالقرآن، فهو ربيع القلب أي غيث القلب، وهو نور الصبر كذلك أي إشراق الصبر وإضاءته، ولا يكون إلا به، لا يكون لا تكون حياة إلا به، ولا يكون نورا إلا به، إلا به، الحياة بالقلب والنور بما والنور للصبر. قال لذلك كما قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زمنا راضيا، فتكلم هنا عن الماء الذي فيه حياة العالم، وتكلم عن النور أيضا الذي فيه كذلك حياة العالم، فالماء والنور أي الإضاءة العالم كله يحتاج إليه، فما هو فالدنيا وحياة بلا ماء لا قيمة لها، ودنيا بلا إشراق وضياء أي ظلام فلا قيمة لها، فإن الماء هو حياة الآن العالم كما أن الشمس والإضاءة هي حياة هذا العالم. فالله عز وجل جمع بين الأمرين، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا. الأمر الثاني ومما يريدون عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال الله تعالى أيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إلى آخر الآية. وقال تعالى أيضا أو كصيب من السماء، فجمع هنا بين الإشراق وبين الصيب الذي ينزل من السماء ألا وهو الماء. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله إلى آخره، فكان هذا سبب نزول الماء، سبب نزول الماء. وتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور، وبغيرهما لا تقول له حياة ولا يقول له نورا، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه لماذا بالمال فإن الكائن الحي هو حياته بالمال ولا يحيا إلا به وعنصر الماء مكون أساسي في جميع الأحياء لذلك قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا فمع الحياة بالماء جعل الله له إشراقا ونورا وضياء وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فتضمن هذا الدعاء الدعاء ان هذا يعني الطلب او اذان الطلبات لهذا الخلق وذلك الصبر يقول ولما كان الصبر او سعى من القلب كان النور الحاصل له يسري منه الى القلب يعني يسري النور من الشيء المتسع الى الشيء الذي هو عظيم وهو القلب ولما كانت الحياه بالقلب حياه البدن كلها بالقلب وبما فيها الصبر ايضا فان الحياه تنبعث من القلب الى الصبر الى البدن الى جميعنا انظر هذا القلب الصبر اوسع فالنور يدخل الصبر فينفسح الصبر اي يتسع فيبعث هذا النور الى القلب فيحيا القلب مع نزول الماء تمام فيبعث القلب الحياه للبدن فاول ما يحيا الصبر ثم بقيه الجسد تمام لذلك الله تعالى يقول يعني في سوره الحج من يذكرني ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان فيه وان اصابته فتنه انقلب على وجهه فسبق الله كانما يصعد ايه في السماء قبلها الايه يا حمد القران السيد سورة الحج الله يهديك ماشي خلاص تمشي ماشي افتكر سورة الحج حتى نقول هذه الآية من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يهديه قبيل سورة الحج نعم جزاك الله خير إيه ومن يريد أن يهديه يجعل صدره ولا مرتفعا فانشراح الصدر يدل على ايه؟ سعته يدل على سعته ويعني عرض الصدر يدل على ضيقه تمام؟ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره ان ينفسح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يقول ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح فإذا كان كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحياة له بالربيع سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه الحياة للقلب بالربيع أي بالضيف والمطر الذي هي مادة حياته الذي هي مادة إيه؟ حياته فمادة حياة القلب هذا الغيب وهذا الربيع الذي هو إيش؟ هو القرآن فقلب بدون القرآن لا حياة تمام؟ وعلى قدر ما تحصل منه على قدر حياة القلب انظر لذا كان السلف حريصون عليه قراءة وتدبرا وتفهما وتعلما وعملا هكذا وكانوا يتسابقون في ذلك في جميع هذه الامور التي ذكرتها
اسمع، قال: ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، يضاد حياة القلب واستنارته، سألت أن يكون ذهابها بالقرآن، فإن الغم والهم وقبلهما الحزن إذا هم الإنسان أو هم هم الإنسان أو هم أو حزن يشعر بسعة صدر أم بضيق صدر؟ يشعر بضيق صدر، وهذه من المعوقات للقلب، فكيف يكون ذهابها؟ ذهابها بالقرآن أيضا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب همي وحزني، تمام كده؟ ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال: فسأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنه أحرى ألا تعود، فإنه إذا دعا بأن يكون ذهابها بالقرآن أحرى ألا يعود له هم أو غم أو حزن، وأما إذا ذهبت بغير القرآن تمام فإنها من دنيا أو جاه أو زوجة أو مال، فإنها إذا ذهب هذا العارض رجع من جديد من الغم، ورجع من جديد من الحسد، ورجع من جديد من الغم، انتبه، فلا يقضي عليه بالكلية أي على الحزن والهم والغم إلا القرآن، إلا هذا الربيع، لا يوجد هذا الشفاء، ولا يوجد هذا الدواء، ولا يوجد هذا العلاج إلا في القرآن. ولذلك الله عز وجل ينوع في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله، فهذا لا يكون إلا في القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وآيات كثيرة تدل على أن القرآن فيه شفاء وفيه نور وفيه الهدى وفيه الرحمة، ولا تجد ذلك في غيره أبدا. ربما يعني إيه تستنيره بأن تفرح بشيء من الدنيا وينفسح صدرك، لكن سرعان ما يذهب يعود إليك إيه؟ يعود إليك الهم والغم، أما القرآن فلا يكون معه غير هذا أبدا. يقول: والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض سمي حزنا، المكروه الوارد على القلب ثلاثة أشياء، إن كان من أمر ماض فهو حزن، تمام، وإن كان من أمر حاضر فهو هم، فهو غم، فهو هم، فهو ايه؟ لا، ان كان من امر حاضر فهو غم، نعم، فهو هم، لا هو غم، نعم، وان كان من امر مستقبل فهو ايه؟ فهو غم، تمام كده؟ يقول: فان كان من امر ماضي فهو هم، وان كان من مستقبل فهو هم، يعني انت تتوقع حدوث مكروه فتهتم لذلك وتخشى ان يقع، فيكون همك كله مشغول بعدم وقوعه، وان كان من امر حاضر انت تعيش فيه فهو غم، فالغم هو الحاضر الذي تعيش فيه، والهم هو الذي تستقبله من مكروه، والحزن هو الذي قد مضى من ايه، وكل هذا وكل ذلك منتف بالقرآن، فإن القرآن يزيله يزيله كله. هذه آخر أو هذا آخر ما كان في هذه الفائدة. ثم يثني بفائدة عظيمة جدا، هي يقول: أنزه المخلوقات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن. مرة ثانية يقول أنزه المخلوقات وأطهرها وأنورها وأعلاها ذات وقدرا وأوسعها عرض الرحمن جل جلاله، ولذلك صرح لاستوائه عليه، فهو أوسع المخلوقات وأجمل المخلوق، وهو أول المخلوق على الراجح، على الراجح أن العرش أول المخلوقات. تتسع عيناه، لا حرج أن تتسع عيناه كيف يكون أول المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله القلب، لذلك اتسعت عيناه. والإنسان لا تتسع عيناه إلا لمن يستطر من الذي تقوم، أليس كذلك؟ فالقول المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل القلم أول ما خلق الله أم العرش؟ والراجح أن العرش أول ما خلق الله، تمام؟ والدليل على ذلك لما نأتي بكلمة أول، أول لها ضبطان، لها ضبطان في اللغة، أول بالضم ما خلق الله القلم، بمعنى أول الذي خلق القلم، أو أول لفظ الخاطئ القلم، فتكون هنا ما بمعنى الذي، ما موصول بمعنى الذي في العربية، وإما أن يكون أول بالفتح وليس بالضم ما خلق الله القلم، وتكون هنا ما مصدرية وليست موصولة، بمعنى أي أول خلق الله القلم قلم، أي حين خلق الله القلم قلم، يعني أول هنا بمعنى حين، حين خلق الله القلم. فهل حين خلق الله القلم يفيد أوليته قبل العرش؟ لا يفيد. أما أول بالضم ما خلق الله القلم، أي أول الذي خلق الله القلم، فهو يفيد أنه أول إيه؟ المخلوقات. فهذان قولان لأهل إيه؟ لأهل العلم. الراجح أن العرش أول ما خلق الله إيه؟ أول ما خلق سبحانه وتعالى. وطبعا هنا يعني هنا هذان مذهبان، والراجح في ذلك هو قوله أول بالفتح، أي حين خلق الله القلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في عقولته فالواصل، وأنا يعني جبت بها حتى أيضا يكون القول مستحضر. هنا سأذكر يعني من كلام شيخ الإسلام صار الذي ذكرته، لكن يستدل ابن القيم في نونيته الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية بهذا، يقول والناس مختلفون في القادان الذي، تمام، تتجاه به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، يعني يقول إيه؟ الناس مختلفون في القلم الذي، إيش هو؟ كتب به القضاء من الديان، أي أن الله هو الذي أمر القلم أن يكتب القضاء، فهم مختلفون، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني من أهل العلم. قال والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني عند الكتابة كان الله على عرشه، صح ولا لا؟ فإن الله مستوى على عرشه، فيكون هذا الاستواء على العرش قبل أن يأمر أم بعدما أمر القلم؟ بعد، يبقى خلق العرش أولا ولا لا؟ يقول والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة، أي عند كتابة القلم للمقادير، كان العرش ذا أركان، أي أن العرش كان مخلوقاً إيه؟ موجود. تمام كده يا جماعة؟ فهما قولان لأهل العلم الراجح كما في نونية ابن القيم رحمه الله، إيه والحق أن العرش قبل أنه عند الكتابة كان ذا أركان. تمام؟ فهذا هو أنسب المخلوقات أي الموجودات وأظهرها وأظهرها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها، أي عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صدق لاستوائه عليه سبحانه وتعالى. فهو إذا أجمل المخلوقات وأول المخلوقات وأوسع المخلوقات وأنسب المخلوقات وأجل المخلوقات وأنور المخلوقات وأعلاها وأشرفها هو عرش الرحمن جل وعلا. قال: وكل ما كان أقرب من العرش كان أنور وأنسب وأشرف مما بعد عنه. شوف الكلام، كل ما كان قريبا من العرش كان أنسب وأنور وأشرف وأعلى مما بعد عن العرش. ليه بقى؟ لأنه هو أجمل المخلوقات وأنزه المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات وأشرف المخلوقات إلى آخره. فكل من قرب منه أصاب منه شيئا من هذا الشرف والعز والعلو والجاه والنزاهة إلى آخره. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان. لها وأشرافها أعلى الجنان وأشرافها وأنوارها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها، إذ أن عرش الرحمن سقف جنة الفردوس. تخيل بقى، وعرش الرحمن عليه كرسيه، أليس كذلك؟ وكرسيه وسع السماوات والأرض. انظر سبحانه وتعالى، فكلما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شرا تمكينا. لماذا؟ لو بعد عن عرش الرحمن بكثير جدا، أسفل السافلين دي بسبع أراضين بينها وبين عرش الرحمن مسافات لا يقصيها إلا الله سبحانه وتعالى، فكان أبعد شيء عنه هو أسفل سافلين، وهو أضيق شيء وأظلم شيء، ويقال على الراجح أن النار في أسفل سافلين. يا الله، شوف المسافة العالية. فإن لم يكفي أو إن لم يعني يكفي فيها إلا هذا العذاب أنها في أسفل سافلين فقط، ولو كانت سكنا بلا عذاب لكان عذاب، فما بالك أن يكون عذابا؟ نسأل الله السلامة. قال: وكلما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى. عرش الرحمن انتهينا، علمنا أنه فوق السماء السابعة، هو أجمل المخلوقات وأنزه المخلوقات وأعلى المخلوقات وأشرف المخلوقات إلى آخره. خلق الله جنته وجعلها محلا لمحبته اثنان، لأن بين القلوب تعلق وبين العرش. هناك تعلق وثيق او علاقه وثيقه بين القلب وبين العرش، اي بين قلب المؤمن وبين عرش الله. سيظهر هذا اذا ارتبطت كذلك. قال: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لماذا؟ بمعرفته ومحبته وارادته، فهي عرش المثل الاعلى. اي اذا اردت ان تشعر بمحبه ربك الذي هو على العرش، فاجعل محبته وارادته وامره على عرش قلبك. خصب عرش ربك. وصلت ولا وصلت؟ خلاص. قال: فهي عرش المثل الاعلى الذي هو معرفته، يعني عرش القلب معرفته اي بالرب ومحبته وارادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. ولله المثل الاعلى اي في القلب، له المثل الاعلى في قلب العبد وهو العزيز. اما الذين لا يؤمنون بالاخره لهم مثل ايه؟ السوء. اين مثل السوء هذا؟ في اسفل ذلك. فهم الدولة فهمش. فهذا قلب منير منور تمام مضيء يتصل بالعرش مباشره، لان محبه الله وارادته ومعرفته مستوليه على عرشه، فمتصله بعرش الرحمن في السماء. اما الذين لا يؤمنون بالاخره لهم مثل السوء. انظر فارق كبير جدا بين انسان، بين مكان، بين مكان مظلم ومكان في غايه الاضاءه. هل تستطيع ان تطرق هذا المكان المضيء الى المكان المظلم؟ ما احد عاقل يقول بها. قال: وقال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا من المثل الاعلى، وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه، اي محبه الله واراده عبادته ومعرفته. وان لم يكن اطهر الاشياء اي القلب وانزهها واطيبها وابعدها من كل دنس وخبث لم يصلح استواء المثل الاعلى عليه. وصلت ما وصلتش؟ احنا قلنا اعلى المخلوقات واوسعها واشرفها وانقاها هي الايه؟ هو عرش الرحمن، صح؟ لذلك صلح للاستواء عليه، لان استولاها عليه أن يعلو عليه ويرتفع إليه ويقصده سبحانه وتعالى. طيب، الله ضرب مثلا أعلى لمحبته وإرادته تمام ومعرفته. يقول أيضا في أنزل المخلوقات وهي القلب، لأنه أنزهها وأنورها وأشرفها وأجملها وأعلاها، اي مكانه ومنزله. لذلك جعل فيه تجريد الصدر محفوظ لا يقربه عدو حسي ابدا الا بعد عنه. لذلك سبحان الله اذا اصيب القلب مات جميعا، سواء موتا معنويا او موتا حسيا. يعني اذا اصاب الشيطان بسهامه القلب فسد ومات. وان كانت كل الاعضاء حيه لها حركات معلومه كما نعلم، واذا اصيب الانسان في القلب اصابه حسيه مات ايضا، اليس كذلك؟ لو اصيب في ذراعه لا اسعد، في فخذه لا اسعد، في قدمه لا، في ظهره، اما في القلب انتهى. حياته بقلبه، فإذا أصاب القلب شيء معنوي أو حسي ما بقى أو مر على حسب الإصابة، على حسب قدر الإصابة وإيه وعظمها. فقال فهذا المثل الأعلى وهو مستوي على قلب المؤمن فهو عرشه، وإن لم يكن أفضل الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وقبر لم يصبر استواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه إن لم يكن هذا استوى عليه الضد بالضبط، استوى عليه مثل الدنيا الأسفل أمام المنحط ومحبتها وإرادتها والتعلق بها فضاق وأضبط. ما فيه جدال واضح بين وبعد عن كماله وكلامه، أي بعد القلب من كماله وكلامه حتى تعود القلوب على قلبه، قلب هو عرش الرحمن هو العلي الكثير الأعلى تمام، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والحبور والبهجة وذخائر القلب، وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلم والموت والحزن والغم والأذى، فهو حزين على ما مضى مهموم بما استقبل مغموم في الحال. هذا توفيق، هذا توفيق لله بهذا الله ان يفهم عن ذلك. وقد روى الترمذي لكن الحديث ضعيف ضعفه الشيخ ابن الشيخ الالباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل النور قلبا فسح وانشر. الكلام صحيح لكن نسبته الى النبي ضعيف، لكن الكلام مجهول صحيح. قالوا فما علامه ذلك يا رسول الله؟ قال الانابه الى دار القلوب والتجافي عن دار القلوب والاستعداد للموت قبل الموت. والنور الذي يدخل القلب انما هو من اثار المثل الاعلى، اي نور يدخل قلبك من اثار محبه الله وارادته ومعرفته، لا ينور قلبك الا بما معرفه عن ذات اراده محبه، لا يكون له نور الا بهذه الثلاث اشياء، فلذلك ينفسح وينشغل. وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فأين حظه؟ الضيق والظلم، لا يكون له نصيب من الايه؟ من الظلم والانفسح. انتهت هذه الفائدة، وثني بالفائدة الثانية. طبعا انا يعني ساعتذر بالنسبه لرمضان، كنت اعدو ان اتي في رمضان بعد العصر في نفس اليوم، وسيكون شرطا علي لاني لاني مره في الصيام. لا لا استطيع ان اتي في رمضان، صعب جدا علي. والمشكله صعبه جدا علي، يعني صاحبكم عندما يصوم يكون كالقتيل، تعرفون القتيل؟ القتيل التي تداوى جراحه بفعل انا لله وانا اليه راجعون. اصوم بصعوبه جدا سبحان الله، طاقات الله المستعان، والكبر عيب كما يقال، يعني الانسان لما كان في العشرين من عمره سبحان الله ما كان يفكر مع الصيادات، لما يعني مر علينا العبد الرابع فسبحان الله العظيم تتعب جدا في الصيام. فعندما اتيكم ستحملوني لا اتكلم كلمه، فحتى استطيع ان اتوفي الموقع يعز علي. ايه؟ اتاخر
خط الأقدار.
أتوكل على الله ربنا يعيني. يعني أجل ربنا يعيني. طيب وطبعا تحميلا الله المستعان.
بالعادة
العربية يا شيخ، بالعادة العربية جيبك بالعادة العربية. اشهدوا عليه اشهدوا عليه يا جماعة الله المستعان. قال فريدة تأمل خطاب القرآن. اسمع بقى هذه الفريدة، أنا لا أعقب عليها كثيرا لكن أنا سأقرأها فقط لأنها لا تحتاج إلى تعقيب كبير. أعقب على الكلام الصعب لكنها تريد قلبا واعيا، تريد قلبا منورا مضيئا كلا مشرقا حتى ينتفع بها. قال تأمل خطاب القرآن، أي وأنت تقرأ القرآن تأمل وهو يخاطبك بإله، تجد ملكا له الملك، أي وهو يخاطبك، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومضتها إليه. كلام فخيم وعلي مستويا على سرير لا تخفى عليه خافية في أبطال مملكته، عالما بما في نفوس عليه، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعارض، ويكرم ويهين، ويخلق ويخلق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجميلها وصائبة فيها، لا تتحرك ضرته إلا بإذنه، ولا تسقط ورقته إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادته وفلاحه ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه تلاذذهم ويتعرف اليهم باسمائهم وصفاتهم ويتحبب اليهم بنعمه والائهم فيذكرهم بنعمه عليهم ويامرهم بما يستوجبون به تماما ويحذرهم من القبيل ويذكرهم بما اعد لهم من الفضائل ان اطاعوا وما اعد لهم من العقوبه ان عصوا ويخلقهم بطمعه في اوليائه واعدائه. وكيف كانت عاقبه هؤلاء وهؤلاء ويثني على اوليائه بصالح اعمالهم واحسن اوصافهم ويذم اعداءهم بسيئ اعمالهم وقبيح صفاتهم. كل هذا في القران. ويضرب الأمثال وينوع الأذلة والضرائب
ويجيب عن شبهه عن أعدائه أحسن الأدلة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوائي ويذكر أو ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر ويذكر عباده فضله إليه وشدة حاجته إليه من كل وجه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنه وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فخير إليه بنفسه، وأنه لا يناد أحد مرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ضرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه أن قطع ذلك، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه أن قطع عتابه، وأنه مع ذلك مقيل عثراته وواقع ذلاته ومقيم أعذاره ومصرف كساده، والدافع عنه والمحامي عنه والناصر له والكفيل بمصالحه، والمنجي له في كل كرب والموفي له بوعده، وأنه وليه الذي لا ولي له سواه، فهو مولاه الحق ومصيره على عهده، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شهد، فكيف لا تحب وتنافس في القرب منه وتنفق انفاسها في التودد اليه، ويكون احب الينا من كل ما سواه، ورضاه الا قطع لها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تذهب بذكره ويصير الحب والشوق اليه والانس به هو غذاءها وقودها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتك. هذا في آخر كلامي في هذه، طبعا كلامي ليس عليه طعن، لكنه كما يريد قتل الوعي، وأنا أدعو الإخوان أن يطيعوا إلى ذلك فيقرأوا هذا الكلام بتدبر وتعقل، ويا ليتني كان عندي وقت والله أن أقرأه بتعقل وتدبر قبل أن آتي، لكن ما أتعقل الوقت حتى يعني أشعر به، يعني يكون على مسامعكم أحرى من الفتاح، لكن والله ما أتعقل الوقت إلا أن أراجعه مراجعة يعني بسرعة، فهذا جهد منكم وأسأل الله السلامة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، هذا آخر يعني ما أخذناه في هذه الكلمة. طبعا هناك أمر أنا لابد هناك أمر لابد أن أتكلم فيه، وهو ما ربما سيحدث يوم الجمعة القادمة، وهذا ينبغي أن نبين فيه شيئا، وهذه من الأمانة العلمية والأمانة بيننا وبين إخواننا، أننا لابد أن ننصح لهم
وإن كان هناك أمر مرتاب منه فنحن نحبب منه أنفسنا وإخواننا. هذا الأمر الذي يجمع عليه ويريد فعله بعض إخواننا أو ربما جميع يعني من يعمل على يعني ساحة العمل الإسلامي، وهو أنهم يريدون الخروج أو أن يخرجوا إلى الميدان الذي يدعى بميدان التحرير كما لا يخفى عليه. وهذا الخروج كما يقولون تخرج كل طوائف يعني العمل الإسلامي إلى هذا الميدان. لما هذا؟ لعدة أسباب. خلاص أنا سأذكر ثم أفصل وأقول رأيي بما أعلمه من أقوال أهل العلم في المسألة وأجري على الله. يقولون نحن سنذهب نطالب عدة أشياء. أول شيء بقاء الدستور الحالي الذي يحكم به البلاد وأن تجرى الانتخابات في موعدها إلى آخره. وهناك شهادة. الأمر الثاني هو محاكمة الرموز السابقة. الأمر الثالث محاكمة الضباط أمن الدولة. الأمر الرابع إقالة المفتي وإقالة شيخ النصر. هذا ما يحضرني في هذه البيت في هذه الأشياء التي قالوا. طيب أنا أقول هل الخروج في هذه الأماكن وبهذه الهيئة هو خروج شرعي وله أدلة من الكتاب والسنة؟ أقول وأجزع من مرض أن تحزنوا منه. أقول وأجزع من مرض أن تحزنوا منه. إذا كان أحد يجد لصدره مني يلتمس العلم، لا أتكلم إلا بعلم والله أعلم ولا أتفضل على الله، لكن أتكلم بعلم والحمد لله. فإذا وجد أحد مني شيئا في نفسه فبالله يلتمس العلم وإن كان يخالفني. فنحن إخوة وإن اختلفنا في مجتهد النظر ربما هذه المحضة تفضل. طب انا سأنقل مش انا انقل لك انا لا كما قلت انا لا اصبر الا على العلم وميزانك، لا اتكلم في هذه المساله الا على العلم والحمد لله رب العالمين. وانقل الذي اعلمه عن من هم اعلم من علماء مصر. خلاص من هم اعلم من علماء مصر. فهذا الذي الذي أولا يفصل المسألة ابتداء مسألة المظاهرات أو الاعتصام. مسألة المظاهرات أو الاعتصام هل هي في شرعية أم أنها خارجة عن شرعية؟ أصل المسألة أولا ثم يجتهد كل عالم بما يرى بعد ذلك وينزل النصوص الاجتهاد على النصوص. معلوم هذا؟ فمسألة المظاهرات والاعتصامات لم تكن في كتابنا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو مضطهد وهو محارب وقوانين الكفر والشرك حاكمة عليه في مكة. ومع ذلك ما خرج يوما بمظاهرة ولا في جمع مطالب بكذا أو كذا أو كذا. وهذا رسول ولا يثق أحد أنه قدوته، بل أنا أقول كلام هو أدق من ذلك، هو قدوة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يكون رسول الله قدوة أحدا في أحد إلا هذا الصدق راجي الله وراجع الآخرة وذاكر الله كثيرا. فإذا أردت أن تقتدي بفعالك فكن كذلك. إذا رجوت الله والدار الآخرة لا يسعك أبدا أن تتبع غيره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مظاهرة قط أو اعتصم قط أو فعل كذا، قتل أصحابه سمية وعذب عمار وعذب ياسر وعذب خذاب وألقي عليه سلم جذور ولا قام الآخر من قومه. وما كان يطبق الشرع في مكة بل كانت تعنوها أحكام الكفر، أليس كذلك كله؟ ومع ذلك هذا المسول وهو المظاهرات أو الاعتصامات ما فعله رسولنا، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نتفق عليه. طيب إذا غيرنا هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات جاءتنا من الدول الغربية الكافرة، فهذا ديدنهم وقوانينهم إذا غضبوا على حكامهم فعلوا ذلك. لكن سبحان الله يقنن هذا بما فيه مصالح، بمعنى أنهم يقولون في الدستور الذي في بلادهم على اختلاف ولا يختلف في ذلك، أنه إذا أرادت فئة من الشعب أن تسوي مظاهرة فلا يكن في ميدان عام ولا يكون سببا لتعطيل مصلحة حكومية ولا لتعطيل مال في الشارع أو سيارة أو كذا أو كذا أو كذا. وإذا قامت عندهم مظاهرة قريبة التي كانت في أسبانيا، رأيتم كيف يضرب عساكر الشرطة المواطنين وهم يسمون عندهم ديمقراطية وكذا وكذا. لما؟ لأنه سيعارض مصالحهم. وكان في بريطانيا قبل ذلك ورأيتها بعين مظاهرة ويضربون الشعب ويفعلون ويسموا أنفسهم كذا وكذا. لكن أقول هم يقننون أشياء منها أنها تحافظ على نظام البلد ولم البلد. أما عندنا إذا قاموا بالمظاهرة ماذا يفعلون؟ يغلقوا كل مدخل وكل مخرج ويعطلوا الحياة كلها. وهؤلاء العلمانيون وغيرهم من يعني فئة ست إبريل هذه التي قال الجيش، وهذا ليس قول أصدر بيانا وأظن أن أكثركم تعرفون أن هؤلاء وهي حركة ست إبريل كانت تتلقى تدريبات في صربية، تمام؟ في صربية سنة 2009 أليس كذلك؟ وعندهم تسجيلات بالصورة والصوت لبعضهم وهم يتلقون هذه التدريبات لتخريب وطننا، تمام كده يا جماعة؟ فهذا شيء مطلوب، ويعني يقسم لي رجل بالله وهو له علاقة بالجيش ويقول والله أن لي علاقة بهم، ويقسم له بالله أنه كل يوم تضبط أموال طائلة جدا داخلة ميدان التحرير من الخارج، تضبط ويضبطها الايه؟ تمام. جزاك الله خير. معلوم يا حبيبي والله خطاب معلوم ان هم اصلا هي خطتهم هذه دائما يريدون ان يقسموا الدول العربيه، وهذه الخطه انا قلتها من قبل منذ ما يقرب 50 سنة كانوا يريدون تنفيذها من 50 سنة لكن لم يفلحوا. ايش الخطه؟ انهم يريدون ان يقسموا الدول العربيه الى عده دويلات ضعيفه. خد بالك عده، هو حسن مبارك هذا كان يرضيهم ام يفضلهم في جل شانه، كان يرضيه في جل شانه الا في بعض الاشياء كان يرضيه، لكن في جل شانه كان يرضيه. لكنهم ما رضوا عنه لانه اصبحت له قوه وشكيل في المنطقه، فهم ما يريدون ذلك. ولذلك لما انشغلنا بالمظاهرات ماذا فعلوا؟ جعلوا الاستفتاء على السودان وقسموا السودان وضاع جنوب السودان من جسد الام، تمام؟ ثم تلوا بنا، ثم تلفوا بليبيا، ثم اليمن، ثم سوريا، خذ ما شئت. فهذه خطه ان يقسموا الدول العربيه الى عده دويلات صغيره لا يكون لا لها تأثير في قرار ولا في صنعه، وكل هذا خدمة لمن؟ خدمة للكيان الصهيوني هذا العام.
الوقت كيانا تأثيره
15
نعم؟
معلوم هذا جزاك الله خيرا. الشاهد من الكلام ابتداء أن الخطة التي هي يعني الخريطة التي هي مرسومة على الكنيسة الإسرائيلية من النيل إلى الفرات كل هذه الدول في خطته، وأمريكا ما جاءت في هذه الخطة إلا لخدمة هذا الكيان ابتداء. فهذا الأمر مقصود، هؤلاء الذين هم يعني أصحاب لدعوة ستة إبريق معروف شأنهم وهم مضربون من خارج إلى الفساد في هذه البلد. فماذا يكون موقفنا نحن؟ يكون موقفنا نحن ماذا نفعل؟ هم يريدون أن هي طبعا يعني أحدثوا مذكرة أن الانتخابات تؤجل، سواء مجلس الشعب مجلس الشورى الانتخابات الرئاسية تؤجل إلى أجل غير مسمى. لما؟ حتى يعيدوا أوراقهم ويعيدوا ترتيبهم ويستعدوا لنا، لأننا بغتناهم وخرجنا لهم من الحضور كما يقول معلوم هذا. فمن أجل ذلك، من أجل إيه ذلك؟ قال بعض أهل العلم أننا نخرج نثبت وجودنا، نثبت وجودنا لكي نعلم الناس أن لنا ثقل في هذه الأرض وفي هذه البلد. ماشي هذا الكلام ربما يكون له مصدر شرعي، كلام ضبط جدا وانظروا فيه، ربما يكون له مصدر شرعي، ولا أستطيع أن ألوم على من قاله وهو خروج عن الأصل، لكن ربما يكون له مصلحة شرعية ومصدر شرعي. لكن يا جماعة المصيبة التي تخيف وتروع وترعب وترعب، تخيف وتروع وترعب وترعب، هل نذهب إلى ميدان التحقيق أي مكان آخر؟ دي المشكلة. خد بالك، لما هؤلاء مأجورون قولا واحدا الذين هم في الميدان، ألم يناوشون؟ ها؟ سيصطنع ذلك. طب شبابنا واعي لهذه المناوشة؟ لا، مع احترامي لك، معلش يا شيخ عادل سامحني، شبابنا ليس بواعي ولا يسمع ولا يطيع. هذه المشكلة، دي المشكلة الكبيرة. يوم ما انت تيجي تقول الشيخ محمد حسان يخطب في الناس ويقول لهم اسمعوا واطيعوا، هم فئة واحدة؟ ده خد عندك السلفيين، جماعة الإسلاميين والجهاد والتبليغ مش عارف من صح كده؟ صح، وكل واحد كل طائفة لها من يسمعون لها، أليس كذلك؟ وكل طائفة تخرج ولها أجندة تريد أن تستفيد بأكبر مكاسب ممكنة. فلو عارض اسمع هذا أنا سمعته وعنده، والفجر اليوم علق يعني منشور على مسجدنا مرعب مروع، حاصله أنهم يريدون قتال الفئة الممتنعة. اسمع هذا أنا قرأته بعين الثاني، وهذا نذير شر. ما أقول لك أنا، هذا حدث، يريدون قتال الفئة الممتنعة. إيش الفئة الممتنعة هذه؟ الجيش والشرطة. أقول لك ده بيني وبينك أقول، لأن هذا لا يقال على المنبر، لكن هذا منشور مزدحم.
من الجماعات الإسلامية؟
لا، من الجماعات الإسلامية، صدقني أنا أعرف من قاله. اسمعوا يا جماعة، أنا أقول لكم ما أعلمه، هذه أمانة وأنا مؤتمن فيما أمر. منشور يقال يقول فيه كاتب أن أبا بكر قاتل المرتدين وكانوا قد منعوا الزكاة، صح كده؟ فردهم إلى الإسلام، وهذا الجيش وهذه الشرطة لا تطبق الشرع. اسمع هذا، ولا تطبق الأحكام، فهؤلاء يقاتلوا لأنهم يمنعوا تطبيق الشرع وتطبيق الأحكام. كلام مرعب هذا. أنا قلت لك اسمع يا أخي،
فعلا أنا آسف يا بدر، أكيد أقول يعني
هذا لا أعلمه، الله يسدد. يا جماعة معلش أنا أعي ما أقول، الله يسدد. كل هذا الذي تقول أنا عندي والله، بالثالث أفسر لك حتى لا نختلف وتتشعب علينا الأمور. لكن أنا أقول إيه؟ أقول أنا أفهم كل هذا والله، لن أتكلم في المسألة إلا وأنا أحيط بها علم، وإلا ما تكلمت أصلا. أقول الصلاة طيب ماشي، نكمل بعد الصلاة؟
بعد الصلاة
نكمل.